بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد مع سفر جديد، سفر العدد من اسفار موسى الخمس. احنا اتفقنا ان اسفار موسى الخمسة اول كتب اتكتبت في العهد القديم حوالي 1500 سنة قبل المسيح. اتكتبت في اخر حياة موسى، 30-40 سنة الاخيرة اللي كان بيقود فيها الشعب داخل سيناء عشان يوصل بهم كنعان. خدنا سفر التكوين وركزنا ان الله هو الخالق. سفر الخروج قدم لنا الله المخلص. سفر اللاويين قال لنا أن الله هو المقدس أو القدوس اللي يقدس شعبه. سفر العدد هيقول لنا الله القائد، لأن سفر العدد هيحكي لنا الحكاية قرب آخرها لما الشعب بعد ما استلم خيمة الاجتماع واستلم الشريعة وبقى عنده كهنة وقربوا شوية على كنعان. الفترة الأخيرة دي كان ربنا هو القائد، يتحرك يتحرك وراه، يقف يقف، وكان بيتحرك بشكل واضح وصريح على شكل عمود النار وعمود السحاب، وسمح لهم ربنا بتوهان في البرية. سفر العدد بيحكي حكاية التوهان دي، ازاي تاهوا في البرية وازاي ربنا كان قاصد يتوههم شوية بسبب العند اللي هم فيه عشان يفرزهم ويشوف مين فيهم يستحق دخول كنعان. حتى ان الجيل الاولاني كله اللي خرج من مصر ما دخلوش غير الجيل الثاني، أولادهم وأحفادهم اللي اتولدوا في الأربعين سنة هم دول اللي دخلوا. جيل الكبار اللي كان كله تذمر وكله عند ما دخلش منه غير نفرين، يشوع بن نون وكالب بن يفنة زي ما يحكي لنا سفر العدد. سفر العدد يبدأ بإحصائيات، عشان كده جت تسميته إنه سفر العدد، لأنه بيعمل إحصائيات كل سبط ماشي في البرية مين فيه بالظبط، عددهم كام. وهتيجي إحصائية أخرى قرب نهاية سفر العدد لما يقربوا يدخلوا كنعان هيبقى عددهم كام وكل سبط فاضل منه كام. برضه دي بتفكرنا بايه؟ عدد اللي بيتعمده مش بالضروره يكون عدد اللي هيوصل السماء، ربنا يستر علينا كلنا. انما في ناس بتتعمد بيتسجل اسمها في سفر الحياه، لكن يا ترى كل اللي تسجل اسمهم في سفر الحياه ناس اتعمدت وامنت بربنا يسوع هتكمل الطريق للاخر وتوصل السماء ولا لا؟ كان سفر العدد بيبتدي من المعموديه بتاعه الفصح وبتاعت عبور البحر الأحمر وينتهي بالخروج من الأرض في نهر الأردن عشان نوصل كنعان، كأن الواحد بيخرج من الدنيا دي. العدد اللي خرج من مصر ودخل سينا مش هو نفس العدد اللي خرج من سينا ودخل كنعان، حصل كده ناس كتيرة راحت في السك. فالسفر ده فيه انذار ان لو الواحد ممشيش ورا ربنا صح ممكن يخور في الطريق ويدفن في سينا وتروح عليه الحياة الأبدية. تلاحظوا كمان في السفر ده في عملية ترتيب وتنظيم للشعب وسريانه في البرية، يعني خيمة الاجتماع هتفضل دايما في النص، إشارة إن الله وسط شعبه، ربنا وسط شعبه، لكن الناس بتترص رصة بطريقة محددة ربنا حطها. اللاويين يحوطوا الخيمة من الأربع أضلاع ويتوزعوا على أربع أجزاء بحيث يبقوا عاملين زي شكل صليب كده حوالين خيمة الاجتماع. وبعدين الأسباط ال 12 كل ثلاث أسباط ياخدوا ضلع فيبقوا في ظهر اللاويين، ثلاث أسباط شمال، ثلاث أسباط جنوب، ثلاث أسباط شرق وغرب، فيبقى دايما مستقرين على شكل صليب على الأرض، الخيمة أو ربنا في النص، اللاويين المكرسين حواليه برضو أربع أضلاع على شكل صليب، والأسباط ال 12 أو بقية الأسباط موزعين على الأربع أضلاع. توزيع الأسباط بالطريقة دي يورينا أن ربنا دايما إله نظام من العهد القديم، لأن الشعب ضخم جدا ومئات الآلاف ما كانش ينفع يمشوا عشوائي كده ويتسابقوا في المشي، لا كل سبط عارف دوره إمتى يدخل في الطابور لما تبتدي المسيرة، وبعدين إمتى يعسكر ويعمل الخيام بتاعته، ولما موسى يدخل زي ما شفنا قبل كده يدخل الخيمة الاجتماع كل الناس تسجد على باب خيمتها لغاية ما موسى يطلع تاني، لكن ما قدروش يقربوا من خيمة الاجتماع زي موسى لأن موسى أقرب لربنا. أول عشر أصحاحات بيورونا الاستعداد لدخول كنعان، إزاي هم ماشيين في كنعان في سينا ومستعدين يدخلوا كنعان. من 10-21 هنلاحظ إن هم قربوا على منطقة اسمها مؤاب شرق الأردن، خلاص بقى الوش الثاني من كنعان، والمنطقة دي هتدور فيها بقية الأحداث في سفر العدد في مؤاب عشان يكونوا وصلوا خالص على مشارف كنعان. يبقى هو تقريبا متقسم ثلاث أجزاء من 1-10 الاستعداد للسفر، من 10-21 من سينا المؤاب، والجزء الأخير من 21-36 الكنيسة عند مؤاب. في أحداث كتيرة في السفر ده بتعدي علينا، منها مثلا حكاية جواز موسى بالمرأة الكوشية، الكوشية دي الحبشية، ودي كانت إشارة لارتباط المسيح بالأمم، لأنه كانت يعني حاجة غريبة أن موسى ارتبط في السن ده بامرأة أخرى وكانت حبشية، فطبعا إخواته حتى اتضايقوا منبسطوش، لكن ربنا عاتبهم وعاقبهم على التذمر اللي عملوه. إصحاح 13 بيحكي لنا حكاية الجواسيس اللي بعتهم موسى النبي عشان يتجسسوا الأرض، أرض كنعان، عشان يعرف هيدخلوها إزاي وهيعيشوا فيها إزاي وهيقابلهم إيه مشاكل. الجواسيس دول اختيروا واحد عن كل سبط، كانت حكمة من موسى النبي إنه يجيب واحد مندوب عن كل سبط عشان يبقى بإجماع الأسباط إن هما ماشيين صح. اختار كالب بن يفنة عن يهوذا، يشوع بن نون عن سبط إفرايم، وعشرة ممثلين لبقية الأسباط. لما رجعوا من التجسس العشرة قالوا الأرض دي صعب جدا حد يدخلها، داخلين فيها ناس عماليق وشعوب كتيرة وقوية وإحنا مش قدهم، وإحنا كده ربنا ظلمنا وطلعنا في الصحراء ومش هنقدر نرجع مصر ولا ندخل كنعان، وهيجوا الشعب على موسى. بينما كالب بن يفنة ويشوع بن نون الاتنين قعدوا يقولوا العكس، الأرض مليانة خير وربنا محضر لنا خير كتير قوي، وزي ما عدى بينا السنين دي هينصرنا ويدخلنا الأرض دي ونستلم فيها أرض تفيض لبنا وعسل. كالب يعني قلب، ويشوع شبه يسوع في اللغة يعني مخلص، يعني كل قلب جواه مخلص أو جواه ربنا يسوع، القلب اللي مليان بربنا يسوع دايما عنده رجاء ودايما شايف أنه في أمل يدخل السماء ودايما باصص للحاجة الإيجابية. إنما الباقيين دول قلوب جافة قاسية ما فيهاش ربنا يسوع، فتلاقيهم باصين بصة دنيوية انه في احباطات وفي مشاكل ومحدش هيروح السماء وما بيحسبوهاش غير بعقلهم ومفيش بعد الايمان، ومن هنا كل دول هلكوا ما دخلش فعلا الارض الا يشوع بن نون وكالب بن يفنة. قصة كمان هي قصة محاولة اغتصاب الكهنوت. نشوفنا في اللاويين قد ايه ربنا مشغول بتقديس الكهنة وتكريسهم وهارون واولاده، وازاي حتى اتنين من ولاد هارون يعني ماتوا بسبب عدم الأمانة في السر وفي التقديس. طلع مجموعة يتزعمها واحد اسمه قورح ودسان وأبي رام وعائلتهم بعملين يهيجوا على موسى وهارون يقولوا لهم ما كفاياكوا بقى، انتوا عاملين فيها قادة وانتوا ما فيش غيركوا يعني اللي مقدسين، ما كل الشعب مقدس، ما احنا كمان ممكن نبقى كهنة. وهيجوا الناس على موسى وهارون، وموسى وهارون كانوا خايفين من ربنا يغضب عليهم وحاولوا يشفعوا فيهم، لكن ربنا كان صعب عليه تمام لأن هم تجسروا على ربنا وتجسروا على كهنوت هارون، فربنا قال لهم ابعدوا عنهم خالص وسيبوهم، والأرض فعلا اتشقت وبلعتهم وكان عقاب شديد قوي ومجازاة للناس اللي حبت تغتصب الكهنوت. وفضلت رسالة لكل الأجيال أن الكهنوت ده معطى من الله، محدش بياخده بإيده ومحدش بيختاره لنفسه. جات كمان حكاية بلعام من إصحاح 22، تقابلنا شخصية غامضة كده، شخصية بلعام ابن بعور. هذا الشخص اللي قيل عنه مرة انه نبي وقيل عنه انه عراف، الشخص ده يمكن بيفكرنا بيهوذا في العهد الجديد، بالرغم انه كان عنده روح النبوة وقال اكتر من نبوة دقيقة عن تجسد المسيح هتلاقوها في سفر العدد وعن القيامة وعن الخلاص اللي بيعمله ربنا يسوع. انما الراجل ده كان ذمته مش حلوة وكان يحب الفلوس، فملك مؤاب حب يلعن الشعب، عارف ان الشعب ده لا يغلب بقيادة موسى لانه شعب ربنا، فبعت لبلعام ابن بعور يقول له العن للشعب وهكافئك مكافأة حلوة. بلعام قال له انا ما اقدرش العن غير لما ربنا يقول لي، لو ربنا بارك هبارك، ففعلا وقف بدل ما يلعن بارك. فملك مؤاب بعت له تاني وقال له انا بقى قلت لك العن انت بتبارك، جرب مكان تاني. أم هو لأنه نفسه في الفلوس راح يجرب مكان تاني. وربنا ظهر لبلعام وقال له ما تقولش غير اللي أنا بقوله، وربنا طبعا شايف في قلب بلعام شهوة الفلوس والمكافأة ومش فارق معاه الشعب يلعن أو لا يلعن. اتكرر الموقف ثلاث مرات لدرجة في مرة كان بلعام رايح بالحمارة بتاعته عشان يقابل ملك مؤاب من غير إذن ربنا، وعينيه مقفولة طبعا مع انه نبي كان بيقول وحي الرجل المفتوح العينين، بس دلوقتي عينيه مقفولة من كتر شهوة الطمع اللي جواه. الحمارة بتاعته شافت الملاك واقف ماسك سيف وهو ماشيين في مدق ضيق كده، ولو عدى السيف هينزل على دماغه. فالحمارة دهست رجله كده عشان مش عاوزة تعدي، ضربها قامت قعدت مش راضية تمشي، لأنها لو مشيت السيف هينزل عليهم. وبعدين لما ضربها تاني صرخت الحمارة وقالت له انت بتضرب ليه؟ احنا قدامنا ملاك ماسك سيف. وعشان كده في العهد الجديد في رسالة يهوذا وفي رسالة بطرس الثانية يعني يقولوا منع حماقة النبي حمار أعجم، حيوان أعجم، لأنه كان أحمق في تصرفاته، أنه ماشي وراء الفلوس وحب يلعن شعب ربنا. انتهت قصة بلعام أنه يعني لما لقى أنه مش قادر يلعن بفمه ولأن قلبه مليان شهوة وفساد، وصى ملك مؤاب وصية قال له بص احنا مش هنقدر نلعن لأن ربنا مش عاوز يلعن شعبه، لكن أنا أقول لك حيلة أخرى بيها تكسب الشعب ده. وهنا بقى مشورة بلعام أو تعليم بلعام اللي ذكر في الرؤية، تعليم الضلال والانحراف. بلعام أشار على ملك مؤاب أن الشعب ده لو دخل وسطهم بنات وثنيات علموهم الانحراف ربنا هيسيب الشعب ده ويبقى مؤاب يغلبهم. المشورة الفاسدة دي أو الضلال ده هو اللي بلعام أشار به، وعشان كده حياة بلعام نفسها انتهت نهاية سيئة قوي مع شعب مؤاب وماتوا في الحرب، وذكر أنه مات مع الأشرار في سفر يشوع. فقصة بلعام دي بالجزء الحلو بتاعها أنه قال نبوات صادقة عن المسيح، وقال الحاجات الوحشة أو المشورة الضالة دي موجودة في سفر العدد من إصحاح 22 لإصحاح 25. إصحاح 25 تقابلنا قصة تانية جميلة، قصة شاب اسمه فنحاس ابن أليعذار ابن هارون، يعني جده هارون رئيس الكهنة. في الوقت ده لما الناس اتعلمت الفساد وبقت تاخد بنات الوثنيات ويقعوا في الزنا، حصل كده نوع من الوباء، لأن ربنا أدب الشعب وكأن اللعنة اللي اشتهاها بالعام حصلت. ففنحاس شايف شاب كده داخل ببنت مش من اليهود على الخيمة بتاعته عشان يغلط معاها، فغار غيرة الرب ودخل طعن الشاب ده وطعن البنت دي، فهدأ الوباء وربنا فرح بالغيرة دي اللي تكره الشر ويصعب عليها حق ربنا وتبقى حار في الروح. وبسبب فنحاس ده وقف الوباء وأصبح غيرة فنحاس مدرسة لكل واحد يغير على حق ربنا وعلى وصية ربنا. كمان سفر العدد حكالنا عن حاجة اسمها مدن الملجأ. يعني ايه مدن الملجأ؟ يعني كان في ناس ممكن تقتل قتلا سهوا، واحد مثلا طارت منه البلطة ولا الفاس بتاعه خبط حد موته، هنا كان بينهم بقى يعني طار وحاجات كده، فاللي قتل قتل سهو ده ممكن يجري ويستخبى في مدينة اسمها مدن الملجأ ويفضل عايش فيها، ما يقدرش يقربوا منه أهل الميت ولا ياخدوا بطارهم إلى أن يموت رئيس الكهنة، ساعتها يرجع بلده ويعيش عادي وما بقاش خلاص مطلوب دمه ولا حاجة. فالملجأ ده كان إشارة إلى الكنيسة اللي تبقى ملجأ للخطاة إلى أن يتمم رئيس الكهنة بموته فداء البشرية كلها، فكانت إشارة أن الكنيسة هي ملجأنا وإحنا كلنا خطاة والدم بتاعنا لا يطلب مننا طول ما إحنا محميين في مدن الملجأ. برضو حصل موقف أنه قبل ما يعبروا النهر بعض الأسباط سبطين ونص لقوا الأرض اللي شرق الأردن عجباهم، فقالوا إحنا مش لازم ندخل كنعان ما نورث هنا، فهنا موسى قال لهم لا تكملوا الرحلة الأخيرة ونعدي نهر الأردن وندخل كنعان وإخواتكم يورثوا وبعدين تعالوا استلموا الأرض اللي عجبتكم. هنا إشارة أن الخلاص لا يكمل إلا بعبور الحياة دي، محدش يقدر يقول أنها كملت وإحنا على الأرض، لازم نعدي من الحياة دي لكنعان السماوية، ساعتها يكمل الخلاص وساعتها الميراث يتوزع علينا كلنا. هقرأ معاكم جزء من سفر العدد زي ما تعودنا ونشوف كده أحداث جميلة من سفر العدد. في عدد 12 يقول إيه؟ تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية، فقال هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب، وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. هنا نلاحظ أن حتى هارون ومريم غاروا من موسى لأنه ما خدش رأيهم وتصرف تصرف غزهم، فبقوا يقولوا ما ربنا بيتكلم معنا احنا كمان، هو ما فيش غير موسى اللي نبي. موسى لما سمع الكلمتين التوبيخ دول كان حليم جدا وما ردش عليهم، ويعني صمت صمت الودعاء. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم اخرجوا انتم الثلاثه الى خيمه الاجتماع، فخرجوا هم الثلاثه، كان ربنا عامل لهم تحقيق. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما. اللهم هتقولي هارون ومريم. فقال اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤية أستعلن له في الحلم أكلمه. فبالرؤية أستعلن له في الحلم أكلمه. يعني لو فيكوا حد النبي يا هارون يا مريم أنا بكلمكم بأحلام برؤى. أما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي. ده التعبير اللي خده بولس في عبرانيين، هو أمين في كل بيت، يعني في فرق بينكم وبين موسى. فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟ هنا يبان على طول كرامة رجل الله. يعني موسى سكت وخجل، إنما ربنا صعب عليه إزاي يكلمه كده على موسى، فخد بحقه، فجاب مريم وهارون وعاتبهم، قال لهم إذا كنت بكلمكم أنتوا كأنبياء بالحلم وبالرؤى، أنا موسى بكلمه فما لفم وعيانا شبه الرب يعاين. في فرق كبير بينكم وبينه، في فرق في الكرامة وفي الدالة بين واحد واحد وفي المركز عند ربنا، ودي أساس فكرة الشفاعة. فحمى غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحاب عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج، فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي برصاء. فقال هارون لموسى أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطيئة التي حمقنا وأخطأنا بها. واحد ممكن يقول طب اسمعنا هارون ما بقاش أبرص، هارون كهنوته كان هيتعطل لو بقى أبرص، فربنا ما حبش يعطل الشعب كله، لكن كانت إشارة أن الاثنين مستحقين العقوبة. فهارون هو اللي بص لأخته واكتشف أنها أصابها البرص. فقال هارون لموسى أسألك يا سيدي، دلوقتي بقى رجع يقول له يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. هنا هارون اعترف على طول نيابة عنه وعن مريم أن هم أخطأوا في حق ربنا وفي حق رجل الله، أن هم اعترضوا على تصرف ربنا ما اعترضش عليه. فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. يعني البرص لو كل جسمها هتبقى مشوهة تماما. فهارون صعبت عليه أخته وبقى يترجى موسى اشفع فينا عند ربنا يسامحنا احنا غلطنا. فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفيها. صرخ موسى إلى الرب، دي هتلاقوها في كل أسفار التوراة سفر العدد كثيرة كمان. موسى طيب جدا وبيحب الناس كلها، وفي كل مرة حد يغلط موسى اللي يروح ويصرخ لربنا ويسجد لربنا وهو اللي يطلب الغفران حتى للي أخطأوا في حقه. فقال له اللهم اشفيها. فقال الرب لموسى ولو بصق أبوها بصقا في وجهها ما كانت تخجل سبعة أيام، تحجل سبعة أيام خارج المحلة وبعد ذلك ترجع. ربنا ما حبش ان العقاب يروح بسرعة عشان يحسوا ببشاعة الخطية، فقال زيها زي أي أبرص، تقعد سبعة أيام كده برا المحلة وبعدين ترجع، لأن شريعة البرص تاخد سبعة أيام على الأقل بعد التطهير يتأكدوا ان البرص مش فيه. فحجزت مريم خارج المحلة سبعة أيام ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. شوفوا خطية القادة بتعطل مسار الشعب كله. يعني مريم لأنها شخصية مهمة قوي، كل حاجة وقفت سبعة أيام، الألفات دي كلها تعطلت وحجزت مريم ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فارا. الموقف ده يورينا مكانة موسى عند ربنا. في نفس الوقت موسى تشبه بالمسيح اللي هيتحد بالأمم مؤخرا. يعني ربنا يسوع إلى خصتي جاء، خصتي لم تقبله، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وزي ما هارون ومريم اتضايقوا قوي من حكاية موسى والكوشية، اليهود كانوا متغاظين جدا إزاي المسيحية تتحول للأمم، وإزاي ربنا يسوع يعمل معجزة مع الكنعانية، وإزاي يقول مثل السامري الصالح وطلعه أحسن من الكاهن واللاوي اليهودي، وإزاي يمدح قائد المئة الوثني ويقول لم أرى إيمانا مثل هذا الرجل. كل دي إشارات أن المسيح له المجد، مسيح الكل، مخلص العالم مش لليهود فقط. إحنا عشان نقرأ سفر العدد نحتاج نقرأ خمس صفحات كل أسبوع، وعاوزين نمشي ندور على حاجتين الأسبوع ده بنعمة ربنا نحاول ندور عليهم. ندور على طول أنات ربنا. هتلاقوا مواقف كتير قوي في سفر العدد فيها ربنا باله طويل. نقرأ سفر العدد ونشوف إزاي ربنا باله طويل. باله طويل على الشعب، باله طويل على موسى، باله طويل على هارون ومريم، باله طويل على الجواسيس، حتى على الجيل الفاسد المعترض دائما طول باله عليه كتير قوي. ويمكن سمح لهم بالتوهان في البرية عشان يديهم فرصة يتوبوا لعلهم يتوب، إنما للأسف خلصت فرصتهم وماتوا وهم أغلبهم ما تابوش. كمان نطلع طول أنات موسى، أو الكلمة اللي اتقالت هنا كان موسى حليما جدا. عاوزين الصفة دي ندور عليها في سفر العدد، إزاي موسى النبي شخص حليم. طول الأناة فضيلة جميلة للواحد يتعلمها من ربنا ومن الناس اللي تشبهوا بربنا، فإن كان ربنا باله طويل كمان موسى تعلم منه أنه يكون باله طويل. وطبعا اللي عارف أن موسى ابتدى حياته شخص عادي وشخص يعني ممكن يبقى فيه شيء من العنف وقلة الصبر وكان ممكن يغضب لدرجة القتل، يفاجأ بقى بسيرته وسط اليهود بعد كده قد إيه هو باله طويل وحليم جدا أكتر من أي حد على الأرض. ربنا يدينا نعمة أن احنا نقرأ السفر ده، وأنه كل يوم 5 صفحات نحاول نخلصه في الأسبوع ده، ونتعلم طولة الأناة من ربنا ومن موسى لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.